من خلق المشكلات لشعوبها. ولدى استقباله وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، رأى مسعود بزشكيان أن جزءا من أزمات المنطقة يعود إلى مؤامرات وتأجيج خلافات من قبل الأطراف التي تسعى لفرض سياسات خاطئة وتضع العراقيل أمام مسار التنمية بالدول الإسلامية، مؤكدا على قدرة العالم الإسلامي على تجاوز الخلافات. وفي سياق متصل، التقى فيدان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، حيث بحث الجانبان التطورات في سوريا وغزة، إضافة إلى الدور التخريبي للكيان الإسرائيلي في ضوء المستجدات الأخيرة، مؤكدين ضرورة تعزيز التنسيق بين طهران وأنقرة في إدارة الأزمات الإقليمية. أكدت حركة حماس أن أي قوة دولية قد تنشر في قطاع غزة يجب أن تكون مهمتها محددة حصرا بمراقبة وقف إطلاق النار وفصل المدنيين الفلسطينيين عن قوات الاحتلال. وقال عضو المكتب السياسي للحركة حسام بدران إن تحويل هذه القوات إلى بديل لقوات الاحتلال أو أداة لمحاربة الفلسطينيين أمر غير قابل للتطبيق وسيزيد المشهد تعقيدا. وأضاف أن الفصائل الفلسطينية بما فيها حركة فتح قدمت موقفا موحدا في القاهرة بشأن القوات الدولية، مؤكدا أن الموقف الفلسطيني تأسس على حماية المدنيين ووقف العدوان وليس شرعنة أي وجود عسكري خارجي جديد. ارتكب الاحتلال الإسرائيلي نحو 600 انتهاك أسفر عن مئات الشهداء والجرحى خلال أكثر من 50 يوما على دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في قطاع غزة. وأدان المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة السلوك العدواني المتكرر والخطير للاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أن الضغط الدولي وحده هو الكفيل بإجبار الاحتلال على احترام القانون الدولي، وحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن جميع التداعيات الإنسانية والأمنية الناجمة عن هذه الانتهاكات. دعا البابا ليون الرابع عشر اللبنانيين إلى التحلي بشجاعة والبقاء في بلدهم الذي اعتبره غارقا في الأزمات الاقتصادية والسياسية، مشددا على أهمية المصالحة بين اللبنانيين من أجل مستقبل مشترك. ووصل الحبر الأعظم إلى بيروت أمس قادما من اسطنبول حامل رسالة سلام إلى لبنان. وفي خطاب ألقاه في القصر الرئاسي بحضور مسؤولين لبنانيين ودبلوماسيين وممثلين عن المجتمع المدني، شدد البابا مرارا على أهمية السلام الداخلي من دون التطرق إلى الأوضاع الإقليمية والدولية والحرب التي شنها الاحتلال الإسرائيلي ويواصل شن ضربات دامية على لبنان. للمزيد بشأن زيارة باب الفاتيكان إلى لبنان، استمع إلى التقرير الزميل حسين عز الدين من بيروت.
هي الزيارة الأولى له بعد توليه منصب بابا الفاتيكان. لون الرابع عشر يصل لبنان حاملا رسالة محبة وسلام في مرحلة مفصلية تتزامن مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي لعدوانه على السيادة اللبنانية. كان في استقباله على أرض المطار رئيس الجمهورية جوزيف حون ورئيسي مجلس النواب والحكومة نبيه بري ونواف سلام. الزيارة استبقت برسالة ترحيب من حزب الله أكدت على صلة الوصل الحضاري بين أتباع الديانتين السماويتين الإسلامية والمسيحية.
الآن زيارة البابا ليون الرابع عشر زيارة مفصلية ومهمة. نحن نمر في لبنان بظرف كما تعلم، هناك اضطراب مع الأسف في بعض المناطق اللبنانية، المنطقة تغلي من حولنا. زيارة قداستي هذه المرة أيضا أعتقد أو نأمل أن تكون زيارة أمل ورجاء.
المتابعون وصفوا الزيارة بالمهمة لما استحمله من رسائل تهم لبنان على وقع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية عليه.
يدرك اللبنانيون تماما أن هذا العدو المتغطرس، العدو الوحشي، هو فعليا في موقع التهديد في أي لحظة من اللحظات، وأن هذا العدو لن يعير أي اهتمام لزيارة البابا، وبالتالي لن تكون لزيارة البابا أي تأثيرات أو انعكاسات استراتيجية أو ميدانية على مستوى العقل الأمني الإسرائيلي.
يشار إلى أن آلاف من كشافة الإمام المهدي اصطفت على طول المسار الذي سلكه من مطار بيروت إلى مداخل بعبدة، مرحبة بالزيارة رافعة الأعلام اللبنانية. وفي قصر بعبدة التقى البابا لاوون مع الرؤساء الثلاثة كل على حدة. الزيارة التي تستمر 3 أيام يجري خلالها عدة لقاءات، كما ويقيم صلوات كنسية في عدد من المناطق اللبنانية. رسالة سلام ومحبة كما أتى في عنوانها. زيارة بابا الفاتيكان لاوون 14 تأتي في ظل ظروف مصيرية يمر بها لبنان، فهل ستحمل سلاما حقيقيا وعادلا يحفظ كرامة وسيادة الوطن؟
شهدت محافظة جنين شمال الضفة الغربية سلسلة اقتحامات نفذتها قوات الاحتلال تخللتها عملية دهم ومداهمة عقبها اندلاع مواجهات مع الشبان الفلسطينيين، وجرت مواجهات عنيفة في السيل الحارثي غربي جنين إثر اقتحام قوات الاحتلال للبلدة وإطلاقها الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية باتجاه الشبان. كما دهمت قوات الاحتلال منازل في قرية بير الباشا جنوب جنين، وفي طباس وسلفيت ورام الله اقتحمت قوات الاحتلال عددا من البلدات وقامت بمداهمة وتفتيش المنازل واعتقلت عددا من الشبان الفلسطينيين. وفي القدس المحتلة أصيب فلسطينيان برصاص الاحتلال قرب الجدار الفاصل في بلدة الرام. شهد ميدان 70 بالعاصمة اليمنية صنعاء وساحات عدة محافظات أخرى مسيرات حاشدة بمناسبة عيد الجلاء، أي ذكرى خروج آخر جندي بريطاني من اليمن قبل 58 عاما. ونظمت المسيرات تحت شعار التحرير خيارنا والمحتل إلى زوال، حيث صدر بيان عن المسيرات أكدت ثبات اليمن وجهوزيته العالية للجولة المقبلة مع الأعداء وأدواتهم عسكريا وأمنيا وبالأنشطة الرسمية والشعبية والتعبئة العامة. كما جدد البيان التأكيد على عدم التراجع عن المواقف اليمنية المحقة والعادلة وعدم ترك الشعبين الفلسطيني واللبناني ولا أبناء الأمة، مشيرا إلى أن الشعوب قادرة على صنع الانتصارات العظيمة إذا ما توفرت الإرادة. قال الرئيس الأمريكي إن إدارته ستبقي على التعليق المؤقت لقرارات اللجوء لفترة طويلة، وذلك عقب الهجوم المسلح الذي نفذه مهاجر أفغاني يدعى رحمن الله لاكانوال ضد 2 من أفراد الحرس الوطني على مقربة من البيت الأبيض. وأوضح ترامب أنه لم يحدد سقفا زمنيا للقرار، مضيفا أن الإجراء مرتبط بقائمة تضم 19 دولة فرضت عليها قيود سفر في السابق. في ختام هذه النشرة تذكير بعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد على قدرة العالم الإسلامي على تجاوز الخلافات والمضي في مسار التعاون. حماس تقول إن أي قوات دولية في قطاع غزة يجب أن لا تحل محل قوات الاحتلال. بابا الفاتيكان يدعو اللبنانيين إلى التحلي بشجاعة البقاء في بلدهم ويشدد على أهمية المصالحة. شكرا على حسن المتابعة، السلام عليكم.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هيمنة أمريكا در دنيا رو به افول و رو به زواله.
افول أمريكا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج أفول أمريكا الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل مؤشرات أفول نظام السلطة والهيمنة الأمريكية في العالم. ونستكمل في حلقة اليوم الحديث عن تداعيات القرارات المزاجية والمتخبطة والمستفزة للرئيس الأمريكي ترامب، وكيف أنها ستعجل من نهاية الهيمنة العالمية الأمريكية وتقرب من انهيار نظام السلطة والهيمنة الأمريكي في العالم. عنوان الحلقة: تداعيات قرارات ترامب المزاجية والمتخبطة والمستفزة. تابعونا بعد هذا الفاصل. أشرنا في الحلقة الماضية إلى أن بالنسبة للكثير من الأمريكيين المحافظين يبدو ترامب بطلاً منقذاً في مواجهة وضع أمريكي متدهور، وتبدو قراراته وإجراءاته ضرورية لتحقيق شعاره الذي رفعه جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى، وهي إجراءات منهجية واعية وليست مزاجية متخبطة مستفزة كما يتهمه خصومه. تحدثنا عن العديد من المشاكل والتداعيات الناجمة عن سياسات هذا المنقذ الوهمي، منها ما يتعلق بمنظومة الحياة الأمريكية، ومنها ما يتعلق بالهاجس الاقتصادي وبلوغ مجمل الدين العام 36 تريليونا و220 مليارا، واتساع الفجوة الاقتصادية بين الأغنياء والفقراء، مما يهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
أفول أمريكا برنامج سياسي يتناول بالتحليل والنظرة الاستشرافية مؤشرات وعوامل الانهيار الوشيك لنظام السلطة والهيمنة الأمريكي وأبعاد وتداعيات ذلك على الخارطة الجيوسياسية في العالم. أفول أمريكا.
يمثل الصعود الصيني مصدر قلق كبير لصانع القرار الأمريكي اقتصادياً وعسكرياً وتكنولوجياً، فمنذ 2009 بدأت الصادرات الصينية العالمية في تجاوز الصادرات الأمريكية، حتى وصلت في سنة 2022 إلى نحو ضعف الصادرات الأمريكية 3.6 تريليونات مقابل 1.83 تريليون دولار. ومن المتوقع أن يتساوى الناتج المحلي الإجمالي الإسمي نومينال الصيني مع نظيره الأمريكي في سنة 2034، غير أن الناتج المحلي الإجمالي الصيني قد تجاوز نظيره الأمريكي من ناحية القدرة الشرائية PPP، فمنذ 10 سنوات وهو يزيد عنها الآن بأكثر من 6 تريليونات دولار. وقد ضاعفت الصين ميزانيتها العسكرية بنحو 800% في السنوات 20 الماضية مقارنة بزيادة بنحو 65% للولايات المتحدة في الفترة نفسها. وأصبحت الصواريخ الصينية النووية الفرد صوتية تشكل تهديداً جاداً للولايات المتحدة، وتجاوزت الصين الولايات المتحدة في براءات الاختراعات، حيث سجلت نحو 921,000 سنة 2023 مقابل نحو 315,000 للولايات المتحدة. كما تمثل مجموعة البريكس الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، وتصاعد وزنها الدولي حالة قلق أمريكي تضاف إلى همومها وتراجع مكانتها العالمية. يرى ترامب وفريقه أنه من أجل استعادة عظمة الولايات المتحدة وتجاوز حالة التدهور فلا بد من أولاً إنهاء حالة الترهل في المنظومة الإدارية والتنفيذية الأمريكية وخفض التكاليف والحسم السريع للقرارات، ثانياً حماية الأغلبية البيضاء وخصوصاً البروتستانتية واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بمواجهة ظاهرة الهجرة واللجوء من الأقليات الأخرى للولايات المتحدة مع السعي لتحقيق تجانس ثقافي للمجتمع الأمريكي، ثالثاً حماية الأسرة والقيم المحافظة في المجتمع ومحاربة الإجهاض والتضييق على مجتمعات الشذوذ الجنسي والمثلية، رابعاً وضع القوانين بما يتناسب مع مصالح الأغلبية وليس الأقليات، وعلى الأجانب أي الأقليات الوافدة أن يندمجوا من خلال قبول الاستيعاب في ثقافة المسيحي الأبيض لا أن يفرضوا التعددية الثقافية، خامساً تبني سياسة خارجية قومية شعبوية تعطي الأولوية للسيادة الأمريكية وتطبق سياسات حماية اقتصادية وتشكك في قيمة المنظمات الدولية وتعارض العولمة والتجارة الحرة وترفض الالتزامات العسكرية الكبيرة وتركز على الأولويات الوطنية الداخلية وعلى المصالح الخاصة في بيئة منافسة، وهي سياسة تجمع في بعض جوانبها سلوك المدرسة الواقعية والمدرسة الإنعزالية في السياسة الخارجية الأمريكية. سادساً يرى ترامب وفريقه أن السلطة العالمية يجب أن تكون للأقوياء وهم الذين يتنافسون ويتفاوضون لصناعة المستقبل، وعلى الصغار أن يتكيفوا ضمن المساحة المتاحة لهم مع تجاهل القيم والأخلاق والقانون الدولي، وهو في ذلك يطبق الدارونية الاجتماعية القائمة على فكرة أن البقاء للأصلح والأقوى، وبناء على ذلك يرى لنفسه حق السيطرة على مناطق يعدها استراتيجية لمصالح أمريكا مثل كندا وقناة بنما، ولا يرى حرجا من تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة حتى ولو على حساب الأمن القومي لحلفائه في مصر والأردن. سابعا يسعى ترامب وفريقه لتخفيف أي أعباء دولية تتحملها أمريكا سياسيا وعسكريا واقتصاديا وأخلاقيا في مقابل خدمة مصالحها العليا وبرامج استعادة تماسكها ومكانتها، كما تسعى لتدفيع حلفائها وأصدقائها فواتير وأثمان خدماتها بشكل كبير في الجشع الرأسمالي والابتزاز السياسي والمالي، وبطريقة متسرعة مع استخدام أدوات الضغط المتاحة لتحقيق ذلك وتوفير أكبر قدر من المال بأقل قدر من التكاليف. ويبرز نموذج أوكرانيا بشكل صارخ في هذا المجال. للبحث بقية سنستكملها في الحلقة القادمة. شكرا لحسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.
موعد الله قد سحب. الوفا بأيدينا سيضربكم ووعد الله ما اختلفا وعلم الوعد عندكم وهذا العصر والوفا بأيدينا سيضربكم ووعد الله ما اختلفا هلوتم يا بني صهيون واستضعفتم الضعفاء وأفسدتم بأرض الله أمر ليس فيه خفاء هلوتم يا بني صهيون واستضعفتم الضعفاء وأفسدتم بأرض الله أمر ليس فيه خفاء أمر ليس فيه خفاء وأمريكا تساندكم بلفت الأعرب الدلفا ألا تبت يدا لهب في هذا النفط ما اقترفا وأمريكا تساندكم بلفت الأعرب الدلفا ألا تبت يدا لهب في هذا النفط ما اقترفا منكم النصفا موت في يد الأنصار ما أهدوا له لقفا وهاقت عاد وارثه ليأخذ منكم النصفا موت في يد الأنصار ما أهدوا له لقفا وإنا أهل رايته سلكنا خطه ألفا بفجر من بدائفنا قطاع أمالكم كشفا وإنا أهل رايته سلكنا خطه ألفا بفجر من بدائفنا قطاع أمالكم كشفا قطاع أمالكم كشفا فإن الموت آتيكم بأيدي الفدية الشرفا وهذا الغيث أوله ترى رعدا وقد قصفا فإن الموت آتيكم بأيدي الفدية الشرفا وهذا الغيث أوله ترى رعدا وقد قصفا
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا وكفى بالله حسيبا حسيبا.
من انوار البصيره بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا
خاتم المرسلين وآله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات، أحبتنا المستمعين الكرام، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في لقاء جديد مع برنامجكم من أنوار البصيرة، الذي نستنير من خلاله بجانب من الخطاب المتلفز لقائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي حفظه الله في 23 من أيلول سبتمبر 2025، حيث أكد أهمية تخصيب اليورانيوم في البلاد، وأن ذلك التطور النووي أصبح متجذرا في بلادنا، وأن الشعب الإيراني يصمد بوجه الضغوط المطالبة بوقف تخصيب اليورانيوم. ابقوا معنا متفضلين ومشكورين. مستمعين الأفاضل، أيها الأكارم، حول أهمية تخصيب اليورانيوم في البلاد ودرجتها، يقول السيد القائد الخامنئي:
البته این غنی‌سازی رو کشورهایی که بخوان سلاح هسته‌ای درست کنن.
طبعا الدول الراغبة في صنع سلاح نووي ترفع التخصيب إلى درجة نقاء تصل إلى 90%، أما نحن فلأننا لا نحتاج إلى سلاح، وقررنا تجنب امتلاك سلاح نووي فلم نرفعها إلى تلك النسبة، بل رفعناها إلى 60%، وهو رقم عال جدا ورقم جيد، وهو ضروري من أجل بعض الاستخدامات التي نحتاجها في البلاد. تمكننا حتى الآن من المضي قدما في هذا المجال، نحن من بين الدول العشر في العالم التي تملك هذه القدرة، أي ما أود قوله لكم من بين أكثر من 200 دولة في العالم هناك 10 دول قادرة على التخصيب، وإيران الإسلامية هي إحدى هذه الدول العشر. أما الدول التسع الأخرى فبالتأكيد تمتلك قنابل نووية، ونحن لا نملك القنبلة النووية ولا نمتلكها ولا ننوي استخدام السلاح النووي، ولكننا نمتلك قدرة التخصيب. 10 دول ونحن إحدى هذه الدول العشر التي تعد رائدة في هذه الصناعة، وهؤلاء العلماء الذين ذكرتهم أسسوا هذا العمل واستثمروا مبالغ كبيرة، ولكن أهم إنجاز لهم كان تدريب أعداد كبيرة من الأفراد على هذا الطريق.
أما كار مهمترشون عبارت بود از تربیت افراد فراوانی در این راه.
أحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وبالتحديد من برنامجكم من أنوار البصيرة. أيها الإخوة والأخوات، لفت سماحة السيد القائد الخامنئي دام عزه إلى حضور عشرات العلماء والأساتذة البارزين والناشطين في مختلف المجالات النووية في البلاد، وتفضل بالقول والكلام:
ما امروز در کشور ده ها دانشمند و استاد مبرز.
لدينا اليوم في البلاد عشرات العلماء والأساتذة البارزين، هذا وفق تقرير قدمه إلينا أصحاب الشأن، أي أنه تقرير متقن وموثق يفيد بأن عشرات العلماء والأساتذة المتميزين ومئات الباحثين وآلاف المتدربين على يد الفرق النووية في اختصاصات متعددة ذات صلة بهذا الموضوع يمارسون نشاطهم حتى الآن. حسنا، لقد قصفوا المنشآت في هذا المكان وذاك، لكن المسألة هي أنه علم، والعلم لا يندثر بالقنابل ولا بالتهديدات ولا بمثل هذه الأمور. قلت وأكرر إن عشرات العلماء والبارزين والأساتذة المتميزين والماهرين ومئات الباحثين وآلاف المتدربين على مختلف الأعمال النووية ما يزالون يعملون الآن في مجال العلاج على سبيل المثال، ولم أذكر الاستخدام العلاجي، إنه أحد الاستخدامات المهمة للتخصيب النووي. عدد كبير يعمل في اختصاصات العلاج المختلفة، كذلك الأمر في قطاع الزراعة وفي قطاع الصناعة وفي قطاعات متنوعة أخرى، وتبذل الجهود
در بخش کارهای گوناگون مختلف همینجور مشغول کار هستند و دارند تلاش.
أيها الأعزاء، أيها الأطائب، السيد القائد الخامنئي حفظه الله تطرق إلى صمود الشعب الإيراني والعلماء والحكومة بوجه الضغوط المطالبة بوقف التخصيب، فقال سماحته بهذا الصدد:
البته در این چند دهه که ما این کارها رو در کشور انجام دادیم فشارها هم روی ما.
طبعا تعرضنا لضغوط كبيرة على مدى العقود الماضية، حين أجرينا هذه الأعمال في البلاد كانت الضغوط شديدة جدا بغية أن تجبر إيران على التخلي عن هذا المسعى، ولكننا لم نستسلم ولن نستسلم. إننا لم نستسلم للضغوط في هذه القضية ولن نستسلم في أي قضية أخرى. والآن أصر الطرف الأمريكي على موقف عنادي مفاده ألا تمتلك إيران أي تخصيب إطلاقا. طبعا كان الآخرون السابقون يطالبون بألا ترفعوا المستوى، أي مستوى التخصيب، أو بألا تحتفظوا بمنتجات التخصيب داخل البلاد. كانوا يقولون أمورا وكنا نرفضها، أما الآن فهذا يقول بألا يكون لديكم تخصيب إطلاقا وألا يكون لديكم تخصيب من الأساس. ماذا يعني ذلك؟ يعني أن تحولوا هذا الإنجاز العظيم الذي بذلت بلادنا من أجله هذه الجهود كلها وأنفقت فيه هذه التكاليف وتحملت هذه المشكلات كلها، أن تحولوا هذه الجهود كلها، ثمرات الأعمال هذه كلها، إلى دخان يتبدد في الهواء وتمحوها. هذا هو معنى ألا يكون لديكم تخصيب. طبعا معلوم أن شعبا غيورا مثل الشعب الإيراني سيصفع من يتفوه بهذا الكلام ولن يقبل هذا الكلام.
معلوم ملت غيرتمندي مثل ملت إيران توی دهن گوینده این حرف میزنه و این حرف رو قبول نمی‌کنه.
مستمعينا مستمعاتنا، أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج من أنوار البصيرة. شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
اتحداك يا محتل تصبر علي ساعة حتى تشوف العرب شلون من دن وخذ قاعة
اتحداك يا محتل تصبر علي ساعة حتى تشوف العرب شلون من دن وخذ قاعة
حي الله الشجعان
أيهوب
أبطال الطوفان
أيهوب
مشروع إسرائيل أمريكا أنتم أدرى الناس حي الله أخواتنا
أيهوب
شارت غيرتنا
أيهوب
كل واحد فيكم يبقى مقاوم تاج الراس ومن القاع وإحنا لازم ما نتوصى بيك خلنا الزامطنا وعاندنا خلي مش عليك ما دام الدم يجري بينا واجبنا نراعيها اتحداك لو يمناك تقدر تلوذ راعي اتحداك لو خلاك عزم تعيش بقاعي
اتحداك لو يمناك تقدر تلوذ راعي اتحداك لو خلاك عزم تعيش بقاعي
الله الله لو ردت حلفه
ايهوب
غزوا بالضفه
ايهوب
حي الله الغالي الرازق عالي الشام اختوم شكرا يا قادر
ايهوب
يا خير الدنيا الأخفى بكم ينتظر تحريرك بيديكم بلدكم لازم ينكتب مصيرك يا المثل عزمكم ماكو بالدنيا نظيرك
قبسات من فكر المعلم الشهيد مرتضى مطهري
بسم الله الرحمن الرحيم مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزي المستمع تعد الأسرة أصغر وحدة اجتماعية وحياة الأسرة هي الحياة المشتركة المحدودة بالزوج والزوجة وأولادهما وأزواجهم وأولادهم وحياة الأسرة حياة قديمة جدا بقدم الإنسان وحتى الذين يعتقدون بأب حيواني للإنسان يعترفون بحياة عائلية له والقبيلة هي الوحدة الاجتماعية الأكبر من وحدة الأسرة وهي تشمل مجموعة من الأسر والعوائل التي تشترك جميعا في الجد الأعلى لها والحياة القبلية هي مرحلة متطورة للحياة العائلية وزعموا أن الذي ساد الحياة العائلية المنفردة للإنسان الأول من حيث النظام المالي والاقتصادي هي الاشتراكية للملكية الخاصة والفردية وقد وجدت هذه الملكية الخاصة فيما بعد والوحدة الاجتماعية الأكبر من هذه الوحدة القبلية والأكثر منها تقدما وتطورا هي الأمة، وهي وحدة شاملة لمجموعة من الناس تسودهم حكومة واحدة وقانون واحد. وهذه الأمة أو الشعب يمكن أن تكون قد تكونت من مجموعة من قبائل تشترك جميعها في العرق والدم والأصل الواحد، ويمكن أن تكون هذه القبائل التي تشكل هذا الشعب لا يشترك بعضها مع بعض في شيء من ذلك، ويمكن أن لا توجد فيهم الحياة القبلية، أو أن تكون عند بعضهم دون البعض الآخر. يقول الفيلسوف المطهري: تعيش اليوم في عالمنا هذا أمم مختلفة، والذي نراه قد جعل من كل أمة من هذه الأمم أمة واحدة وشعبا واحدا، هو القانون والحكومة والحياة المشتركة، لا شيء آخر كالعنصر والدم وغيرهما. فالجامع المشترك لهذه الوحدات هي الحكومة الواحدة التي تديرهم سياسيا، وليس لبعض هذه الأمم والشعوب جذور تاريخية كثيرة، بل هي وليدة حادثة اجتماعية معينة ككثير من أمم وشعوب الشرق الأوسط، التي هي وليدة الحرب العالمية الأولى والثانية وهزيمة الإمبراطورية العثمانية. ولا نرى اليوم أمة في العالم يفصلها عن سائر الأمم والشعوب دمها أو عنصرها، فنحن الإيرانيين مثلا أيفصلنا عن سائر الأمم والشعوب المجاورة دم أو عنصر مشترك، أم أوضاع حكومية وقانونية خاصة؟ ويضيف المفكر المطهري: وتصحب الوحدات الاجتماعية سواء العائلة أو القبيلة أو الأمة أنواع من الأحاسيس والعصبيات، أعني أنه يوجد في الإنسان أنواع من التمجيد العائلي والقومي، ويمكن أن يوجد هذا الإحساس لنفسه مجالا أوسع بكثير كالوحدة الإقليمية والقطرية، فتشعر الأمم في أوروبا مثلا بنوع من حب تأكيد الذات أمام أمم آسيا، والعكس صحيح. ويمكن أن يكون لبعض الناس من العنصر الواحد شعور كهذا بالنسبة إلى أبناء أمتهم بالذات، والقومية نوع من غريزة حب الذات، ولكنها تجاوزت حدود الفرد والقبيلة لتشمل أفراد الأمة، وتصحب هذه الغريزة طبعا العجب والعصبية والفخر والرضا عن النفس والعمى عن عيوبها. ويقول الفيلسوف المطهري: إن الاتجاه إلى الدعوات القومية يسمى في اللغات اللاتينية الناسوناليسم، وقد ترجمها المترجمون إلى ما يعني القومية، ويتعتمد على العاطفة والشعور القومي للعقل والمنطق. ولا نريد أن نحكم على القومية بالنفي بصورة مطلقة، فإن اقتصر منها على الجانب الإيجابي فقط، أي كان له أثر في توثيق العلاقات الحسنة وتوطيد العلاقات الأخوية والخدمات بين من نعيش معهم حياة مشتركة لم تكن مضادة للعقل والمنطق، ولم تكن ذميمة في الإسلام أيضا. بل يعترف الإسلام بحقوق قانونية أكثر لمن لهم مثل هذه الحقوق كالأقرباء والمواطنين المجاورين، وتصبح القومية محكومة بالنفي عقلا إذا اتخذت جانبا سلبيا، أي أخذت تفصل بين الأفراد على أساس اختلاف قومياتهم ووجود فوارق جنسية تؤدي إلى انتهاك حقوق الآخرين. والفكرة المضادة للقومية الناسونالية هي الانترناسونالية أو العالمية، فهي تنظر في القضايا بمقاييس عالمية وتحكم على الأحاسيس القومية بالنفي المطلق، لكن الإسلام كما قلنا لا يحكم على جميع الأحاسيس القومية بالنفي بصورة عامة، بل يحكم بالنفي على الأحاسيس القومية السلبية لا الإيجابية. ويستطرد المفكر المطهر قائلا: ويبدو للفكر أن معنى القومية أو من مستلزماتها هو أن تنظر أمة تعيش في أرض معينة إلى ما أنتجته تلك الأمة التي كانت تعيش في هذه الأرض من الفكر والإبداع على أنه من تراثها القومي، وإلى كل ما جاء من أرض أخرى على أنه أجنبي عنها. وهذا المقياس غير صحيح، إذ إن الأمة تتشكل من أفرادها، ومن الممكن أن يبتدع أحدهم شيئا لا يقبله سائر الأفراد ولا يستسيغه الذوق العام لتلك الأمة، وحينئذ لا يمكن أن يحسب شيء كهذا على حساب تلك الأمة بصورة عامة. فمن الممكن مثلا أن تختار أمة نظاما اجتماعيا خاصا لحياتها، ويقترح لها فرد منها نظاما مغايرا للنظام العام القائم فلا تقبله تلك الأمة، وحينئذ فلا يمكن أن نحسب هذا النظام المقترح والمردود على صاحبه من ظواهر تلك الأمة ومميزاتها بحجة أنه من مقترحات فرد من تلك الأمة، ويمكن على عكس هذا أن يقوم بعرض نظام اجتماعي فرد من أمة أخرى في خارج حدود أراضي هذه الأمة ثم تستقبله هذه الأمة، وحينئذ من البديهي عدم إمكان وصف هذا النظام المقبول لدى هذه الأمة أجنبيا عنها بحجة أنه جاء من مكان آخر. ولا يمكن أن نقول إن أولئك الذين تقبلوا هذا النظام أنهم قاموا بعملهم هذا على خلاف الأصول القومية فأذابوا أنفسهم في أمة أخرى، أو أن نقول هؤلاء قد غيروا قوميتهم. ويقول المفكر المطهري: نعم، هناك صورة واحدة يمكن ويصح بل يتعين أن يوصف ما جاء من خارج أراضي أمة ما بأنه أجنبي، وأن قبوله كان على خلاف الأصول القومية، بل يحسب هذا القبول نوعا من محاولة تغيير القومية، وذلك فيما إذا كان لذلك شيء صبغة خاصة لأمة معينة بحيث كان شعارا لها. فمن البديهي إذا قبلت أمة شعار أمة أخرى واصطبغت بصبغتها تكون قد عملت على خلاف أصول قوميتها. فمثلا للأمة الصهيونية والنازية الألمانية شعارات خاصة بها لها ألوان قومية معينة، فلو أرادت أمة أن تقبل هذه الشعارات والألوان تكون قد عملت على خلاف قوميتها. أما لو لم يكن لذلك شيء لون معين وصبغة خاصة لكانت نسبته إلى جميع الأمم على السواء، وكان ذلك شعار إنسانيا عاما، فلو قبلته أمة ما لم يحسب ذلك بالنسبة إليها أجنبيا غريبا ومضادا لمقتضى قوميتها. وبهذا الدليل نقول إن الحقائق العلمية تنتسب إلى جميع الأمم والشعوب، ولا يحق لأية أمة أن تحتكر أصول الأعداد والحساب وجدول الضرب لفيثاغورس، ولا أن تحتكر نظرية نسبية لأينشتاين، ولا يتنافى انتساب هذه الأمور إلى قومية أية أمة أيضا، ذلك أنها حقائق لا لون لها ولا رائحة ولا طعم، قومية أمة خاصة. أيها الأخوة والأخوات، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج قبسات من فكر المعلم الشهيد مطهري.
صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا معموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا، ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار لك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج يا
مني. متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ هنالك أدعية وأعمال مخصوصة للإمام عليه السلام، كدعاء الندبة ودعاء العهد وزيارة آل ياسين ودعاء تعجيل الفرج، إلى غيرها من الأعمال التي ذكرتها الكتب المختصة، فهي تجدد العهد معه وتجدد البيعة له. وكذلك إنها من أنواع العلاقات الواردة إلينا بطريق شرعي معتمد. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
يا صاحب
الأمانة الأمان وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي موت حان الأمانة الأمان هذا آخر كل دعائي.
التاسعة صباحا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام، هذه نشرة إخبارية أستهلها بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد على قدرة العالم الإسلامي على تجاوز الخلافات والمضي في مسار التعاون. حماس تقول إن أي قوات دولية في قطاع غزة يجب أن لا تحل محل قوات الاحتلال. باب الفاتيكان يدعو اللبنانيين إلى التحلي بشجاعة البقاء في بلدهم ويشدد على أهمية المصالحة. إلى التفاصيل، أكد الرئيس الإيراني أن الدول الإسلامية إذا تحركت بإرادة موحدة لن تتمكن أي قوة من خلق المشكلات لشعوبها. ولدى استقباله وزير الخارجية التركي هاكان فيدان